بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو طاقة الإنسان ووسعه. يقال: اجتهد في الشيء إذا بذل طاقته ووسعه في تحصيله أو دفعه. ولا تطلق هذه ولا تستعمل هذه المادة إلا في الشيء الذي فيه مشقة وعناء، فيقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة. والاجتهاد في اصطلاح العلماء بذل الوسع والجهد، بذل الوسع والطاقة في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا الباب باب عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أحكامه، والأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. والآيات في الجهاد ومشروعية الجهاد وفضل الجهاد كثيرة، وثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته، فقد جاهد عليه الصلاة والسلام بنفسه وأمر أصحابه وأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين بالجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا، وسيذكر المصنف رحمه الله جملة منها. وغزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 29 غزوة قاتل فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في 9 منها، وهي غزوة بدر وأحد والمريسيع والخندق وفتح مكة وفتح وحنين والطائف وخيبر. وهذه الغزوات قاتل فيها عليه الصلاة وقريظة بني قريظة، فهذه 9 غزوات غزا فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه وقاتل فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. وبعث عليه الصلاة والسلام بعوثة للجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه، والسيرة زاخرة بذلك. وأجمع العلماء رحمهم الله على شرعية الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل، شرعه الله سبحانه وتعالى لتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والمقصود بها إعزاز هذا الدين. ولذلك يعتبر حما من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وعصمة من متى قاموا بحقه وحقوقه وأدوه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأقاموا به شرع الله سبحانه وتعالى، وعملوا فيه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل من ورائه الخير الكثير. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه رضي الله عنهم من بعده الجهاد الشرعي على الصفة الشرعية المعتبرة، فتح الله لهم قلوب العباد والبلاد، قلوب العباد وفتح لهم البلاد، فأعلى الله بهم كلمته ونصر بهم دينه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعز الله بهم الإسلام وأعزهم بالإسلام، ولذلك جعل الله هذه الشعيرة ذروة سنام الإسلام. ووردت الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب فيها وتبين فضلها، لأن أعداء الإسلام لا يتركون المسلمين، وأنهم يودون عنة المسلمين، كما قال تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك شرع الله عز وجل الجهاد لمصالح عظيمة، لكنه ينبغي أن يؤديه ويقوم به المسلم وفق الأسس الشرعية، متبعا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأحكام الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجرئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
اشتمل هذا الحديث الشريف على سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه السنة انتظمت أمورا، منها خطبته عليه الصلاة والسلام قبل المعركة وقبل لقاء العدو، وهذه الخطبة تعتبر نبراسا للمجاهدين في سبيل الله، وهو ما يسمى بالإعداد المعنوي. فالمجاهد في سبيل الله يحتاج إلى إعداد مادي ومعنوي، فكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قبل لقاء العدو أن يشحذ همم أصحابه وأن يقوي عزائمهم على نصرة الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. وكانت كلماته عليه الصلاة والسلام عظيمة الوقع في النفوس، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول الكلمة والكلمتين والثلاث والخطبة فتتحرك لها القلوب والقوالب، حتى إن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما سمع نبي الأمة يقول يشحذ الهمم إلى الجهاد في سبيل الله ويشحذها لبذل الأنفس رخيصة في ذنب في طاعة الله ومرضاته وإعزاز دينه، قال رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض، لئن عرضها السماوات والأرض لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم رمى التمرات وانغمس في العدو حتى استشهد في سبيل الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام نبراسا للأمة، لأصحابه رضي الله عنهم ولأمته من بعدهم، فيما قبل المعركة وأثناء المعركة والجهاد وبعد الجهاد في سبيل الله. فكان لا يفتر عليه الصلاة والسلام عن بيان المنهج القويم والصراط المستقيم في إعلاء كلمة الله عز وجل وقتال أعداء الله. قال عبد الله بن أبي أوفى، وهو عبد الله ابن علقمة ابن خالد ابن هوازن الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قيل إنه شهد الخندق، واتفق أهل السير على أنه ممن بايع بيعة الرضوان، فهو من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. عبد الله ابن أبي أوفى، وأبو أوفى اسمه علقمة ابن خالد كما ذكرنا، وله صحبة هو وأبوه وأخوه زيد رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وتوفي بالكوفة 86، وقيل 7، وقيل بغيرها، قيل إنه آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا بالكوفة. سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرت عيناه وسمعت أذناه هذه الكلمات الطيبات المباركات، وقد التقى الزحفان وتقابل الصفان، فوقف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخطبة العظيمة قليلة الكلمات عظيمة المعاني والعبر والآيات، نبراس للمجاهدين وثبات للغزاة والمرابطين، بيّن فيها هديه المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، العرب من عادتهم أن يسموا الوقعة باليوم ولو كانت أكثر من يوم، قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وقال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فسمى الوقعة باليوم، وهذا من عادة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، ولم يبين أي غزوة، وهذا لا يضر من الجهالة التي لا تضر. قال رضي الله عنه: انتظر حتى إذا زالت الشمس، وفي رواية حتى إذا مالت الشمس. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصبح العدو بكرة فيفجأهم في أول النهار، ولذلك لما أتى خيبر كما في الموطأ وغيره وصبحهم وخرجوا إلى مزارعهم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه أسد الشرى رضي الله عنهم وأرضاهم، قالت يهود: محمد والخميس، فأصابهم الذعر، وقال بأبي وأمي: صدق الله، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فكان من هدي أنه يأتي في أول النهار، أنه يعاجل ويباغت العدو بكرة ويقاتل في أول النهار بكرة، فإذا فاته أول النهار وكان الضحى وهو بعد ارتفاع الشمس بأكثر من ساعتين إلى 3، كان عليه الصلاة والسلام يمسك وهو يقارب الزوال، فما بين الضحى وانتصاف النهار الضحى، فهذا الضحى كان عليه الصلاة والسلام إذا قارب فيه الزوال أمسك عن القتال ولا يبدأ فيه بالقتال، وهذا من سنته وهدي عليه الصلاة والسلام، فيمسك حتى تزول الشمس. وقوله في هذه الرواية: انتظر حتى إذا مالت الشمس، وقد بيّن النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه سبب ذلك، فقال: كان إذا غزا قاتل في أول النهار، وإلا انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويكون النصر أو يأتي النصر، فهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. وقوله حتى إذا مالت الشمس، حتى إذا زالت الشمس، إذا طلع النهار وأشرقت الشمس يكون ظلها في جهة المغرب، فتسير بقدرة الله عز وجل حتى تنتصف في كبد السماء، وهي ساعة انتصاف النهار التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الساعة التي تسجر فيها أبواب جهنم، أعاذنا الله والمسلمين وإياكم منها. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ينتظر حتى تزول، فالشمس تمسك عن الحركة، وهذا ما وصفه بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى إذا قام قائم الظهيرة، بمعنى أن الظل لا يتحرك لأن الظل تبع للشمس، فإذا تحركت تحرك، فإذا انتصف النهار ووقفت الشمس عن المسير تأخذ لحظات تطول وتقصر على حسب فصلي الشتاء والصيف، فإذا تحركت عن مكانها يقال زالت ويقال مالت ويقال دلكت ويقال دحضت الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها وحركتها. ومنه حديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، أي صلاة الظهر، حين تدحض الشمس، أي تزول وتتحرك. فقال: انتظر حتى إذا مالت. فإذا مالت بمعنى أنها تسير في جهة المغرب، فينقلب الظل إلى جهة المشرق، ومالت الشمس أي إلى جهة المغرب بعد أن كانت في جهة المشرق، وهو بداية نصف النهار الثاني. في هذه الساعة التي تبدأ فيها الشمس بالميل ويبدأ فيها الزوال تهب الرياح عادة. وبينت السنة أن الريح نصر بها عليه الصلاة والسلام، ونصر بنوع خاص منها وهو الصبا، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الريح التي تأتي من جهة الشرق، والدبور هي الريح التي تأتي من جهة الغرب، والشمأل من جهة الشمال، والجنوب التي تأتي من جهة الجنوب. فقالوا إنه تتحرك الرياح، وهذا مشاهد مجرب أنه عند زوال الشمس تتحرك الرياح. وانتظر عليه الصلاة والسلام حتى إذا مالت الشمس، قال قام، يعني قام خطيبا. فيه دليل على مشروعية خطبة القائد، ومن يقوم على الجيش عند مصافة العدو سواء وجد السبب أو لم يوجد السبب، خاصة إذا كانت في الخطبة مصلحة من شحذ الهمم لقتال أعداء الله وكسر شوكتهم. فقام صلى الله عليه وسلم، قام بأبي وأمي شاهدا ومبشرا ونذيرا، قام لكي يشحذ الهمم في قتال أعداء الله والجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فقال: أيها الناس، وهذه الصيغة من صيغ العموم، أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، التمني هو الطلب، ولا تتمنوا نهي عن طلب لقاء العدو، بمعنى أن الإنسان يتمنى أن يلقى العدو فيقاتله أو الكافر فيجاهده، ولكن سلوا الله العافية. نهيه عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو فسر بوجهين. قيل إن تمني لقاء العدو لا يأتي إلا عن غرور بالنفس، فالشخص قد يغتر بقوته ويقتر ويعجب بشجاعته فيتمنى لقاء العدو. والسبب الثاني أنه يتمنى لقاء العدو استخفافا بالعدو، وكل واحد منهما مظنة الهزيمة وسبب من أسباب الفشل، فإن العجب يورث البلاء في الدنيا والآخرة. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أنه طريق الهزيمة، كما قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جاء هذا البلاء بسبب العجب، والاستخفاف بالعدو من أسباب الهزيمة، لأنه مهما كنت في قوة ومهما كان من معك في قوة واتحاد فلا تستخف بالعدو. ولذلك في السنن في السير والجهاد في سبيل الله كان الحكماء والقواد يحرصون على أن المسلمين أثناء لقائهم للعدو وقبل لقائهم للعدو أن لا يستخفوا به. نعم يهون من أمر العدو، ولكن ليس إلى درجة يستخف به فتكون سببا في عدم إعداد العدة المنبغية فتكون ثغرة في المسلمين فيدخل العدو ويصيبها. ولذلك هذان الأمران، الأول العجب والثاني الاستخفاف بالعدو، لا ينبغي للقائد ولا لمن معه أن يغرس ذلك في نفس المجاهد في سبيل الله عز وجل، بل المفروض العكس في حدود وقيود وضوابط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما رضي الله عنه إن كان بنو قريظة قد نقضوا العهد، قال له فالحل لنا لحنا ولا تفت في عضدنا. فصحيح أن إخفاء بعض الحقيقة عن العدو قد يكون من المصلحة، وهذا أمر يرجع تقديره وضبطه إلى القواد وإلى من تحمل هذه المسؤولية في السير والجهاد في سبيل الله. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية، اسألوا الله يدعوه العافية السلامة. وأعظم العافية عافية الدين ثم عافية الدنيا، وأعظم نعمة بعد الإسلام أن يرزق الإنسان العفو والعافية في دينه ودنياه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس يسأله يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسأل الله العافية في دعائه وأذكار الصباح والمساء، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي. فسأل الله العافية، وهذه أدركنا عليها العلماء والأخيار أنهم يكثرون من سؤال الله العافية، فيقول الإنسان اللهم إني أسألك العافية. فالعافية سلامة، ومن سلم غنم، ومن سلم فاز فوزا عظيما، فلا يتعرض الإنسان للفتن والمحن. وقال بعض العلماء إن العبد المنبغي عليه أو يستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو أن هذا صورة من الأصل، والأصل أن الإنسان ينبغي ألا يتمنى البلاء. ففي بعض الأحيان قد يكون الإنسان في عافية في بدنه أو في عافية في ماله أو أهله أو ولده، ويقول أريد الأجر، لو ابتلاني الله لصبرت. فهذا لا يجوز للإنسان، لأنه مطالب بشكر النعمة، والله يبتلي بالشكر كما يبتلي بالصبر. فينبغي للإنسان ألا يسأل الله الفتن، فهو إذا سأل العدو سأل الفتنة، لأنه سيختبر ويمتحن وقد يعجز إن لم يتداركه الله برحمته. فيسأل المسلم ربه العافية والسلامة. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، حكمة والله، كلمات طيبات مباركات من مشكات النبوة، كلمات من هذا النبي الكريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. لما نهاهم عن سؤال عن تمني لقاء العدو أحيا في نفوسهم وقلوبهم أن يكونوا أمة الصبر، فقال فإذا لقيتموهم فاصبروا. فإذا ابتلي الإنسان فالمنبغي عليه الصبر، الصبر الذي هو الروح في جسد الدين، كما قال علي رضي الله عنه ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد. ثم يصيح بثلاث كلمات ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فإذا لقيتموهم، لقيتم العدو، فاصبروا. هذه النعمة التي ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، كما ثبت بذلك الأثر الصحيح، ما أعطي العبد عطاء أفضل من الصبر، الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. إذا لقيتموهم، أي إذا لقيتم العدو، فاصبروا. هذا يأتي على صورتين: إذا لقوهم في حال الغزو فالتحم الصفان وتقابل الزحفان وتقاتلوا، فشعار المؤمن سرا وجهارا ليلا ونهارا عشيا وإبكارا ظاهرا وباطنا أن يكون من الصابرين. فإذا صبر بوأه الله منزلة عظيمة، فمن أعظم ما يكون الصبر جزاء وثوابا من الله إذا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يصبر على ما يصيبه في جسده وفي نفسه وفي إخوانه وفي رفقائه وعلى ما يرى وما يسمع. فإذا صبر صبره الله عز وجل، ولذلك جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة، فكسرت رباعيته وشج وجهه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وسال دمه ورأى عمه مجندلا على الأرض، قد بقرت بطنه وأخرجت أحشاؤه رضي الله عنه وأرضاه، وقد قطع ومزق من الطعنات، ورأى من أصحابه من يطعن أكثر من 70 طعنة في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك بلغ من الصبر أكمله وأجمله وأفضله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال وهو يرى شهداء أحد على الثرى وقد سالت دماؤهم وقطعت أشلاؤهم: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي ربهم صلوات الله وسلامه عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام الآية والمعلم والدليل لأصحابه، كان إذا حمي الوطيس يأتون إلى جواره عليه الصلاة والسلام يحتمون به بعد الله مما يرون من ثباته. ويوم حنين وقد سار الجيش 10,000 حتى إذا استبطنوا الوادي وقد كملت لهم هوازن على ضفتي الوادي، وكان ذلك عند بزوغ الفجر وغبش الليل لا زال باقيا، فكانت هوازن إذا رمى الرجل منهم سهمة يصيب من قوة خبرتهم وقوتهم في الرمي، فانهالوا بالسهام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الجيش وأخذوا بعنصر المباغتة، فأصاب الصحابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى فروا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو القائد عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، والناس من عادة الحروب تحرص على قائدها وتحرص أن لا يعرفه العدو، وما صاح أمام العدو يعرف بنفسه مثل يوم حنين، وليس هناك ساعة فر فيها الصحابة مثل يوم حنين، ولذلك ذكرها الله في كتاب من قوة شجاعته وجلده وصبره. كان عليه الصلاة والسلام لا يعرف الخوف إلا من الله، أوتي عليه الصلاة والسلام الذي أسري به وعرج إلى ملكوت السماوات 7، فرأى ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهانت عليه الدنيا وما فيها. فكان أشجع الناس وأثبت الناس جنانه. جاءت الصيحة في المدينة فركب على فرس أبي طلحة وخرج الصحابة أرسالا، فإذا بهم قادم عليه الصلاة والسلام من الصوت يقول لهم: لا تراعوا. من أشجع الناس صلوات الله، أشجع الناس وأثبتهم جنانا، كان يأمر بالصبر وهو إمام الصابرين. اصبروا إذا لقيتم العدو، هذا النوع الأول، أن ترى المعركة ترى فيها أمورا تشيب منها الرؤوس وترجف منها القلوب، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يرى الرجل أباه يقتل وأخاه يجندل وابنه يصرع، ويرى الرقاب تضرب والأشلاء تقطع، ويرى الصيحات ويرى الآهات ويرى أشياء لا تخطر له على بال. إن هذا الدين ما بلغ المشرق والمغرب إلا وقد سالت له دماء، إلا وقد دفع ثمنه، لكن لرجال شهد الله من فوق سبع سماوات رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. هذا النوع الأول إذا لقيتموهم فاصبروا. فضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل في الصبر، وذلك لما انقشعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يا عباس، وثبت معه 19 كان قيل 10 وقيل 9 وعاشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم العباس فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وقثم وأيمن ابن أم أيمن والحارث بن أبي سفيان عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عباس ادعوا لي أصحاب الشجرة ادعوا لي أصحاب السمرة. وكان العباس رجلا جهوري الصوت، فصاح فيهم يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السمرة، فانعطفوا عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما تنعطف البقرة على ولدها من الحنان، انعطفوا عليه يشترون الموت، فأقبلوا عليك أسد الشرى رضي الله عنهم وأرضاهم، وما فروا جبنا وخوفا وإنما هو عنصر المباغتة. وهذا يقع لأنه الحرب فيها كر وفر. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عليهم من أصدق الناس صبرا عند اللقاء، ولذلك قال قائلهم وإنا لصبر عند اللقاء، وصدقوا ما قالوا. النوع الأول من الصبر عند اللقاء في هذه الحال، وهي حال مواجهة الأعداء ومكابدة الجهاد بالقتل والقتال. النوع الثاني من الصبر عند لقاء العدو أن يغلب العدو والمسلمين فيستبيح محرماتهم وينتهك المحرمات، وعندها تطيش العقول وترجف القلوب، لأن المسلم عنده حمية للدين، ومن لا حمية له ليس عنده روح، فلذلك يتألم، وهذا الألم ربما سيطر على نفسه فيؤثر على حكمته وثباته وعقله، فلربما إذا طاش فعل ما لا يليق فعله أو قال ما لا يليق قوله. ومن هنا أمرت الأمة بالصبر عند لقاء العدو. فإذا لقي العدو المسلمين وغلبهم وقهرهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. اصبروا بتصبير الله حينما يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن الله يداول الأيام بين الناس، وأنه مرت على الإسلام أيام شعت أنوار الرسالة على مشارق الأرض ومغاربها، يؤمر بأمر الله وينهى بنهي الله، فكيف أصبحت اليوم بأمور قد لا تصدقها العقل ولا تصدقها النفوس؟ فالذي داول الأيام على ذلك قادر على أن يغير ويبدل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا رأى مثل هذا يصبر باليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يصبر قوي الثبات على دينه، ثابتا على دينه، قويا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، فمهما رأى من الفتن والمحن عنده يقين أن الله يغلب ولا يغلب، وأن الله يطلب ولا يطلب، وأن لله حكمة، وأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفتين عظيمتين، وكل صفات الله عظيمة، فقال سبحانه والله عزيز ذو انتقام، فالله له العزة وهي الغلبة والقهر. ولذلك لما دمر الأمم فأهلك نوحا وعادا وثمودا وقوم لوط وقوم شعيب قال سبحانه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز على من عصى، رحيم بمن خاف واتقى. فيستجمع المسلم في حال غلبة العدو وقهره للمسلمين أن الله عزيز رحيم، فلا يصيبه الوهن ولا الضعف، ولا يستجيب للفتن والمحن، ويتسامح ويتساهل على وجه لا يرضي الله عز وجل، وإنما يتمسك بدينه ويستعصم بحبل الله ويعتصم بدين الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وأن لليل لا بد لليل من فجر، وأن غدا وإن غدا لناظره لقريب، ودوام الحال من المحال. ومن قرأ التاريخ رأى العبر، فالصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو لا يختص على حال الجهاد والقتال، بل يشمل جميع أحوال الأذية وأذية الأعداء للمسلمين ودخولهم بين المسلمين بالقوة الحسية والمعنوية، عليه أن يصبر. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى لمن عمل بها وثبت عليها، وسأل الله عز وجل أن يكون من أهلها، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، بيان لفضل الجهاد في سبيل الله وأنه طريق إلى الجنة، بل إن الجهاد في سبيل الله طريق لأعلى مراتب الجنة وهو الفردوس. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، وجاء جابر فرأى أباه وقد سجي بالثوب، قال رضي الله عنه: فطفقت أكشف الثوب عن وجه أبي وأبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ابكيه أو لا تبكيه، تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. قال: يا رسول الله، أخبرني إن كان أبي في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فعلت وفعلت. قال: يا جابر، إنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله طريق إلى الجنة، ولذلك وصف بأحب الأعمال إلى الله، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود أنه قال عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد في سبيل الله والضرب بالسيوف قتال أعداء الله وكسر شوكتهم أنه طريق إلى الجنة، فهناك تشترى رحمة الله، وهناك سوق الجنة حيث ينتهي العبد إلى مرضاة الله ويخوض في رحمات الله عز وجل. كيف وقد باع أعز ما يملك بعد دينه وهو نفسه التي بين جنبيه، باعها لله سبحانه وتعالى، فخرج من بيته لا يقطع واديا ولا يسلك شعبا إلا كتب له أجره، وضمن الله له أنه إن خرج فقتل في مخرجه أنه إلى الجنة، وأنه إذا رجع رجع بما حاز من أجل أو غنيمة، والجنة تحت ظلال السيوف، سيوف المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله على نور من الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد الذي توفرت فيه شروطه وصفاته المعتبرة شرعا. قال عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب. هذا من التوسل إلى الله بالصفة، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده وذكر صفاته وتمجيده من أسباب إجابة الدعاء، فوصفه بأنه أنزل الكتاب. والكتاب إن أريد به القرآن فأل للمعهود الخاص، وإن أريد به جنس الكتاب فيشمل جميع ما أنزل الله من الكتب، وهذا هو المراد. فإن تؤمل كما ذكر العلماء قوله منزل الكتاب، قالوا: لأن سبب الجهاد هو إعلاء الإسلام، إعلاء كلمة الله، وكلمة الله جاءت في الوحي، فجاء بالأصل والأساس الذي من أجله شرع الجهاد في سبيل الله. ثم لما كان يحتاج المجاهد بعد الدين وسلامة معتقده وسلامة منهجه، لأنه قد يجاهد عن باطل، وقد يجاهد عن عقيدة فاسدة، وقد يجاهد عن وثنية، فبين صفاء العقيدة التي انطلق منها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والسبب الذي من أجله جاهد، ومجري السحاب. وهذا إشارة إلى القدرة، لأن النصر يحتاج إلى قوة وقدرة، ولا يمكن أن يكون النصر إلا من الله عز وجل، ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء متى شاء وكيف شاء وبما شاء. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أجرى السحاب، فالذي له القدرة على إجراء السحاب قادر أن يجري أمره بنصرة أوليائه وهلاك أعدائه، بل قادر سبحانه. السحاب تجرى وتسخر بين السماء والأرض بالريح، ولو شاء الله أن يرسل الريح فتهلك الكفار. ولذلك قال الله عز وجل في يوم الخندق: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، كفاهم بالريح، فأرسل عليهم الريح لا تبقي لهم ولا تذر، حتى فرت قريش وغطفان والأحزاب. فهنا أشار عليه الصلاة والسلام إلى سبب النصر، وهو وجود القدرة والقوة. اهزمهم أي الأعداء وانصرنا عليهم. فسأل الله عز وجل هذا السؤال الصادق من قلبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون منصورا، وأن يجعل الهزيمة لأعداء الإسلام وأعداء دينه وشرعه. وهذا فيه دليل:
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصل وسلم على الدرك، اللهم ارحم بالدم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. دل هذا الحديث على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو، وأن هذا الدعاء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع الدعاء به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو. واشتمل هذا الحديث كما ذكرنا على مسائل، من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الأمة في هذه الشعيرة، وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعليه يعلم المسلم أن الجهاد يفتقر إلى علم وفقه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الكتاب، وإن كان هديه عليه الصلاة والسلام هو هدي الكتاب، فقد أدبه ربه وعلمه صلوات الله وسلامه عليه، وبين له صراطه المستقيم وسبيله القويم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وكان هديه في الجهاد في سبيل الله أكمل الهدي وأتمه. ولذلك كل من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذه الشعيرة وجد أنها من أعظم شعائر الإسلام، ولو لم يكن فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الجهاد إلا في التشريع المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث الصحابة أكثر من 13 عاما وهم يصبرون على أذية المشركين، ويصبرون على ما يأتيهم من البلاء في أنفسهم وأجسادهم وأموالهم، ثم بعد ذلك جاء الإذن من الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله. حينما ربيت الأمة على الصبر، وقوة الأمة في التحمل والصبر، ولذلك من البشائر أن الأمة إذا غزيت وأوذيت وتحملت وتجملت تهيأت لما هو أعظم من ذلك، فتحت الرماد نار، ودين الله عز وجل لا يمكن أن يطفأ أو تدنس يدنس شعاره أو ينكس مناره، فدين الله عز وجل غالب غير مغلوب، وبين الله في نصوص كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه تكفل بهذا الدين وتكفل بكلمته، وأنه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى المؤمن أن يدرك أن أزمنة الفتن والمحن الجهاد فيها عظيم إذا كان قد ترسم فيها في أمره هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيأ للصبر والرباط على الصبر، فقويت نفسه وثبت جنانه وسدد الله لسانه وعصم جوارحه وأركانه، فهذا من أعظم الجهاد حتى يهيأ لإعلاء كلمة الله. فكيف يجاهد من عجز عن إعلاء كلمة الله في أهله وولده؟ وكيف يجاهد من لا يستطيع أن يأمر أولاده بالصلاة والزكاة؟ وكيف يجاهد من يمر على أولاده نائمين عن الصلاة مقصرين في طاعة الله؟ فإذن هو وسيلة وليست غاية، ولذلك جعل الله الجهاد لإعلاء كلمة الله. فإذا كانت الأمة قد تهيأت ولذلك جعل الله الجهاد لإعلاء كلمة الله فإذا كانت الأمة قد تهيأت للجهاد في سبيل الله عز وجل بالتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، وتهيأت حتى أصبحت قدوة ومثالا، نصرت على أعدائها ومكن لها في الأرض. وإلا لو مكن لها وهي مضيعة حقوق الله، كأن التمكين لها يؤدي إلى ضياع الإسلام. ولذلك من الذي فتح الأمصار؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أصدق الناس إيمانا وأثبتهم جنانا وأصدقهم قولا وبيانا رضي الله عنهم وأرضاهم، أمة زكت أرواحها وزكت نفوسها حتى أظهر الله عز وجل الإسلام في أقوالهم وأعمالهم، فكان الرجل منهم يذكر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله. من الأمصار ما فتح بسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، من الأمصار ما فتح بسيرة المسلمين في عدلهم وأمانتهم ونزاهتهم. من أسباب النصر العظيم التمسك، بل هو أساس النصر التمسك بالدين. ومن رأى الأمة في ضياع وضعف وخور فليعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن هذه الأمة عزتها بدينها، فإذا اعتزت بدينها أعزها الله. وكيف تنصر أمة ولم تأخذ بأسباب النصر؟ فليس بين الناس وبين ربهم إلا هذا الدين. ولذلك قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمن أراد الذكر والشرف فليتمسك بكتاب الله. فلما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوامين الليل صوامين النهار، كانوا مذكرين بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فتح الله بهم الأمصار. قال سعد رضي الله عنه: يا محمد أرقب لي الجند في الليل قبل وقعة القادسية. فلما محمد بن مسلم فراقب محمد بن مسلم الجند في الليل، فوجدهم ما بين قائم يتلو كتاب الله وقارئ لكتاب الله وجالس يذكر الله عز وجل. فلما أصبح قال: يا سعد أبشر، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فقال: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتنصرن ما لم تصابوا بذنب من قاصية القوم. من أسباب النصر هذا التمسك بالدين، لأنه إذا تمسك بالدين وخرج للغير علم الناس الإسلام. أما إذا كان ضعيفا مهزوما في الإسلام، لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر، ولا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر، ولا يستطيع أن يقوم بشعائر الإسلام ولا يؤديها، فحري به ألا يكون عالة وبلاء على غيره. كذلك من أسباب النصر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فانظر رحمك الله إلى أمة إذا كان الضعيف إذا استصرخ استصرخ، وإذا ضاع حقه أعطي حقه، وأنصف ممن أخذ منه الحق، فعندها يفتح الله أبواب النصر على الأمة. أما إذا أصبحت تضيع حقوق الضعفاء والبؤساء، ويستصرخ المستصرخ ولا يجد نصيرا ولا ظهيرا، حتى في العامل يعمل عند الإنسان قد يظلمه أجرته لأنه ضعيف غريب، فعندها لا تتأهل الأمة لنصر ولا ظفر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يرحمنا برحمته، وأن يعيننا على اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
شو الحديث الذي قبله؟
اللي قبله؟
اللي قبله.
اللي قبله؟
إيه، باقي في جملة ما شاء
الله. عن عبد الله بن أبي.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجرئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عن مسائل هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الضرورة التي يصدق فيها العبد ربه بالالتجاء والاحتماء واللوذ بالله جل جلاله، بإله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سأل ربه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة التي نص العلماء رحمهم الله على أن من السنة أن يدعو المسلم بها عند لقاء العدو، واستفتحها عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا بتوحيد الله وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى، فقال: اللهم منزل الكتاب. وقد بينا معنى هذه العبارة وما تضمنته من المعاني، وكذلك قوله: ومجري السحاب، وقوله: وهازم الأحزاب. الأحزاب جمع حزب، ولا يخلو المراد من أحد أمرين: إما أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام بالأحزاب أحزاب الكفر التي كذبت الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين، والذين طغوا وبغوا وأسرفوا وأرجفوا وأوجفوا حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأملى لهم الله، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فهم الأحزاب الذين كذبوا الله ورسله وشاقوا الله ورسوله وعادوا الله عز وجل وعادوا رسله وعادوا أولياءه، وهم في كل زمان ومكان، لأن الصراع بين الحق والباطل باق ما بقي الزمان وتعاقب الملوان، ولكن الأمر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، فهو سبحانه المتفرد بتصريف الأمور جل جلاله. فإن كان المراد بالأحزاب العموم، فلله سنة أنه مجتمع أحزاب، مجتمعت الأحزاب ولا تحزبت على عداوته وعداوة أوليائه وأذية أوليائه وظلمهم واضطهادهم إلا هزمهم الله جل جلاله. وهذه سنة من الله جل جلاله في الذين كفروا وعصوا الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين، أنه لا يفلتهم من عقوبته. وأيضا فيه حكمة تنبه على أن الكفر وأهله وشيعه أنه إذا مكن لهم في حين ولن يمكن لهم، إنما هو أمر ظاهر، ولكن الحقيقة أن مآلهم إلى وبال وعاقبتهم إلى سفال، والله هو الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء جل جلاله. ولذلك بيّن في كتبه وعلى لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم أنه يستدرج الظلمة والظالمين والكفرة والكافرين من حيث لا يعلمون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهازم الأحزاب، إن كان المراد به العموم فهي سنة من الله جل جلاله أنه لن يجتمع قوم ولن يجتمع حزب ولا أمة على عداوة دينه وشرعه إلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق يستعجلون وأن الناس تستعجل أمر الله عز وجل، وأن من ضعف الإيمان النظر إلى حال الكفر إذا أرجف وأوجف وأظهر ما هو فيه من الكبر والتعالي على الله والتعالي على أوليائه، فضعاف الإيمان يخدعون. ولكن أهل الإيمان على الثبات وعلى اليقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأخبر الله سبحانه أن أولياءه موقنون بأنه هازم الأحزاب لا محالة، والهزيمة التي يلحقها الله بأعدائه على ضربين جمعها الله لأهل الكفر وشيعه وأحزابه فهي سنته التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، أنهم مهزومون حسا ومعنا. ولكن الهزيمة الحسية التي يغلب فيها المسلمون الكافرين فيكون لهم الظهور عليهم لا تكون إلا لأوليائه الذين صدقوا معه. ولذلك أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله وأنه ينصر الذين آمنوا في الحياة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأخبر سبحانه وهو أصدق القائلين أنه ينصر، لكنه ينصر من آمن فكمل فصدق في إيمانه وثبت في يقينه، فهذا لا شك أنه منصور لا محالة إن عاجلا أو آجلا. وأما النصر المعنوي فإن الكفر لا نصر له، فهو في الظاهر وإن انتصر فلا تنتصر مبادئه ولا تنتصر أقواله ولا تنتصر أفكاره، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك من تأمل وقرأ في التاريخ فوجد دول الكفر إذا طغت وبغت إنما تطغو يكون طغيانها وبغيها عقوبة من الله لأهل الإسلام في زمان من الأزمنة إذا تركوا دينهم وتركوا اتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يكون لهم نصر المعنى. وأما المسلمون فقد جمع الله لهم بين نصر الحس والمعنى، ولذلك كانوا إذا فتحوا الأمصار فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الديار، وكانت أخلاقهم وشمائلهم وآدابهم وتمسكهم بدينهم هو الوسيلة التي تقربهم إلى الله زلفى، وهو الملمح الذي يلمحه أعداؤهم فيهم فيكبروهم ويجلوهم ويعتقدون فضلهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر فقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهزيمة الأحزاب إما أن تكون حسية كما حصل يوم بدر فنصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام على الكفر ظاهرا وباطنا وكما وقع في غزواته عليه الصلاة والسلام، إما أن تكون معنوية وهي أن يطغى الكفر فيجعل الله طغيانه تنفر منه الناس وينكشف الكفر على حقيقته. فكم من أزمنة تنشر فيها مبادئ مضللة لأهل الضلال والكفر يخدع بها المسلمون ويخدع بها غير المسلمون، فيأبى الله إلا أن يكشف زيفها. فلو جمعت الخطباء والبلغاء على أن يكشفوا زيف الكفر ما استطاعوا أن يكشفوه حينما يمكن الله لهم، فيظهر كذبهم ويظهر نفاقهم ويظهر خديعتهم للناس، فهذا هو النصر المعنوي. فإن تخلف نصر حسي فالنصر المعنوي موجود. والعجيب أنك تجد الكفار حتى ولو طغوا فإنهم يشيدون بالإسلام، وإن كانوا في الظاهر يخدعون بذلك المسلمين، ولكن يأبى الله إلا أن يذلهم بأن يشيدوا بالإسلام وكدين وشريعة، فهو منصور. وإن كان في الظاهر إذا تخلف عنه أهله سلبوا الخير الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيد الأمة إلى دينها، وأن يثبتها على صراط ربها، وأن يرحم ضعفها، وأن يجبر كسرها، وأن يؤلف بين قلوب أهلها. وأما الوجه الثاني في قوله هازم الأحزاب، أن يكون المراد به ما كان يوم الخندق، إذ جاء الأحزاب من فوق المدينة ومن أسفل منها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان هذا اليوم من أشد الأيام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكشف فيه نفاق المنافقين وصدق الصادقين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فجاء الأحزاب وهم قريش وغطفان، وجاءوا من أسفل المدينة من جهة جبل أحد، وهي التي تعرف الآن بمنطقة العيون. فدخلوا من مجمع الأسيال بذنب نقماء، وفي السير قال لأبي سفيان: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء، وهو الذي يسمى الآن عند العامة بالنقمي، سيل النقمي جهة الخليل. فنزلت غطفان هناك، ثم تقدمت قريش إلى الطريق المعروف الآن بطريق أبي بكر الصديق اللي هو شارع سلطانة، وكان هذاك مجمع الأحزاب دون الخندق، لأن الخندق من طرف جبل سلع إلى أكمة الشيخين جهة المستراح. فتحزب الأحزاب من أسفل المدينة من هذه الجهة، وجاء بنو قريظة، تمالأ بنو قريظة مع قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا عهدهم ونكثوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في العالية في عالية المدينة، فأصبحوا من فوق المدينة ومن أسفل منها. وكان يوما عصيبا على المسلمين، واجتمعت قريش بقضها وقضيضها ورجالها وعديدها، وكذلك بقية القبائل، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوس واحدة، فأبى الله عز وجل إلا أن يهلكهم بالريح. ولذلك هذه الغزوة كفى الله المؤمنين فيها القتال، وكانت آية من آيات الله عز وجل، حيث أرسل الله عليهم الريح لا تبقي منهم ولا تذر، حتى صاح فيهم أبو سفيان: لا مقام لنا فارحلوا، ولا مقام لكم فارحلوا، فارتحلوا. فكانت آية من آيات الله عز وجل في الهزيمة، لأنه لم يكن كسر شوكة الكفار بالقتال، وإنما كان بالريح. ومن هنا استنجد النبي صلى الله عليه وسلم بمن أرسل الرياح العاتية وسخرها وهي مقبوضة وجارية جل جلاله، فقال: وهازم الأحزاب. فذكر هذا اليوم إن أريد بقوله الأحزاب للعهد، فتكون خاصة، وحينئذ لا يراد بها العموم. وأما على الوجه الأول فلا إشكال، فالله هو الذي يهزم أحزاب الكفر ويهزم أحزاب الباطل في كل زمان ومكان. توسل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذه الكلمات الطيبات المباركات، وكل كلامه كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه طيبا مباركا، فقال هذه الدعوة: اللهم منزل الكتاب ومجز السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم، والضمير يعود إلى الكفار الذين لقيهم في ذلك اليوم، وانصرنا عليهم. وهذا من المناسبة، هازم الأحزاب اهزمهم. وقوله عليه الصلاة والسلام وانصرنا عليهم استغاثة واستجارة بالله عز وجل، وطلب للمدد من الله عز وجل، وفيه دليل على أن المسلمين إذا لقوا العدو عليهم أن لا يغتروا بالعدد والعدة، ولا بالكثرة، ولا بالشجاعة، ولا بالحمية، ولكن عليهم أن يظهروا الفقر لله سبحانه وتعالى، وأن يظهروا الفاقة إليه، لأن الله بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن النصر لا سبيل إليه إلا منه سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. فأخبر سبحانه وتعالى بأسلوب النفي والإثبات أنه لا نصر إلا من عند الله. فويل للأمة إذا لم يرضى عنها ربها، وهنيئا لها إذا أرضت ربها ولقيت العدو على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى، فقد تأذن الله بنصرها. وفي هذا دليل على مشروعية الدعاء عند لقاء العدو، وهذا من ذكر الله لأن ومن توحيده سبحانه، لأن الدعاء هو العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، الدعاء هو العبادة. فسؤال الله عز وجل في هذا الموطن والالتجاء إليه مطلوب، لأنها ساعة كرب وساعة ابتلاء، وقد يبتلي الله المسلمين فينكسروا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما صاح صائح قريش بأنهم انتصروا، وقال علو هبل، قال الله أعلى وأجل، ثم بيّن أن الحرب سجال، يوم للمسلمين ويوم عليهم. فعلى المسلمين أن يلتجوا إلى الله عز وجل بالدعاء، وبيّن العلماء رحمه الله أنه يشرع هذا الدعاء في جميع مواطن لقاء العدو، سواء كان في جهاد الدفع أو كان في جهاد الطلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
في هذا الحديث الشريف الذي يرويه أبو العباس، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه عليه الصلاة والسلام فضل الرباط وفضل الجهاد في سبيل الله، وهذا كله يدل على علو منزلة هذه الشعيرة، وهي جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الفضل العظيم والثواب الكريم من الله سبحانه وتعالى، فابتدأ أولا ببيان فضل الرباط. والرباط هو ملازمة الثغور وحراستها، ولا شك أن ثغور المسلمين إذا لم تحرس دخل منها العدو. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصبر والمرابطة والملازمة لهذه الثغور. وهذا الفضل للرباط لأن المرابط في الثغور يخلف الدنيا وراء ظهره، ويترك شهواتها ولذاتها، ويحتسب نفسه دون المسلمين، فهو يفديهم بروحه ويجعل نحره دون نحورهم ودون عوراتهم وأعراضهم. والرباط ينقسم إلى قسمين: قد يطلق بالمعنى الخاص وهو المراد هنا، وهو ملازمة الثغور، وقد يطلق بالمعنى العام وهو ملازمة الخير والطاعة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الموضوع جعل انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط، فقال كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ذلك لما فيه من الملازمة لذكر الله وطاعة الله. ولما كانت الصلاة هي أعظم العبادات وأشرفها بعد توحيد الله عز وجل، صار المرابطة على هذه الطاعة أعظم وأفضل، فعبر عنه بصيغة تدل على علو شأنه وعظم أجره، فقال: فذلكم الرباط. فدل على أن الرباط يطلق في الشرع على المعنى العام وهو ملازمة الطاعة والخير. فمن رابط فمن لازم المساجد مصليا قانتا ذاكرا فهو مرابط، ومن لازم حلق الذكر يطلب العلم فهو مرابط، ومن لازم أمه وأباه بارا محسنا إليهما فهو مرابط، وهكذا. فهذا معنى الرباط العام، وقد وصى الله به عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأخبر أنه طريق إلى الفلاح، أن الرباط هو سبيل المفلحين وطريق الفائزين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. وأما الرباط بالمعنى الخاص وهو ملازمة الثغور وحراستها، فهذا هو المقصود هنا وهو المراد هنا، وفضله عظيم وثوابه كبير من الله عز وجل. وهذا الحديث الصحيح يدل على فضله في قوله: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي أن الإنسان إذا أن المسلم إذا حرس الثغر، أي ثغر من ثغور المسلمين، ورابط فيه ليكفي المسلمين شر أعدائهم، فإن اليوم الواحد له خير من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء إن المراد بالخيرية أن هذا مثل من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد به أنه لو كانت له الدنيا بأيامها وساعاتها وقضاها في الطاعة لم تفضل ما يكون في أجرها ما يكون من الأجر في الرباط. وهذا فيه نكتة عظيمة، لأن الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بالإنسان، وقسم منها يتعدى نفعه إلى الغير، والرباط من الذي تعدى نفعه إلى الغير. والذي يتعدى نفعه إلى الغير ينقسم إلى درجات وأنواع كثيرة، فإذا كان الذي يتعدى نفعه إلى الغير متعلقا بأعظم الأعمال وأحبها إلى الله كتوحيد الله، كان أجره في أعلى المراتب، كدلالة الناس على الإسلام وهدايتهم ونحو ذلك، فهذا من أعظم ما يكون وأجره عند الله في أعلى المراتب. ثم بعد ذلك تتفاضل على حسب ما يكون منها من الخير للمسلمين. ولذلك نبه العلماء على أن الطاعات المتعدية أفضل من الطاعات القاصرة، والأصل في ذلك ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام أو ليلة البدر. ووجه الدلالة أن العالم فضله متعد، وأن العابد فضله قاصر على نفسه، ومن هنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء على العباد من هذا الوجه. فأخذ العلماء منه أن الطاعات التي يتعدى نفعها إلى الغير أعظم، كذلك دفع الشرور، فمن يدفع عن نفسه الشر ليس كمن يدفع الشر عن أهله، ومن يدفع الشر عن أهله ليس كمن يدفعه عن مدينته، ومن يدفعه عن مدينة ليس كمن يدفعه عن عموم المسلمين. ومن هنا مر رجل على غصن شوك فقال: والله لأنحينه عن الطريق لا يؤذي المسلمين، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. قالوا: لأنه لما زحزح الغصن نوى أن يدفع الشر عن المسلمين، فقال: والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فدل على أن نيته محبته أن يدفع للشر عن المسلمين. فهناك صورتان في النفع المتعدي: إما أن ينفع المسلمين فيجلبهم النفع كتعليمهم ونحو ذلك، وإما أن يدفع الشر عنهم. والحديث هنا في الرباط هو في باب دفع الشر، فأصبح المتعدي إما في طلب منفعة أو دفع مضرة. فما كان من الأعمال فيه دفع مضرة عامة أو فيه جلب منفعة عامة فأجره عند الله أعظم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين أطول الناس أعناقا، لأنهم ينفعون الناس ويؤذنون فيعلمونهم بدخول وقت الصلاة، ولما كان هذا في أحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة كان أجرهم أعظم. فكل من يطلب للمسلمين المنفعة ويدفع عن المسلمين الشر فإن هذا مقامه أعظم وفضله أكبر، وفضله أكبر. ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي للمسلم إذا طلب الأعمال الصالحة أن يطلب أعظمها أجرا وأكثرها نفعا وتعديا للغير.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رباط يوم في سبيل الله، قوله في سبيل الله أي في الجهاد، لأن لفظة في سبيل الله عبارة في سبيل الله خصها الشرع كما هو في الغالب في نصوص الكتاب والسنة بالجهاد في سبيل الله، فإذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله. وعليه فقوله رباط يوم أن يحرص في الثغور، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عين تسهر في سبيل الله إلا حرمها الله على النار، وأنه ما من عين تسهر في سبيل الله إلا حرم الله عليها البكاء يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. فهذا يدل على فضل السهر. ومن العلماء من قال لما كانت العلة في الرباط أن يسهر لدفع الشر عن المسلمين، فيدخل في هذا الفضل من يعمل في حراسة المسلمين في أمنهم في المدن والقرى والطرقات وأسفارهم وإقامتهم، فالجنود الذين يحرسون ثغور المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين إذا أخلصوا لوجه الله واعتقدوا حفظ عورات المسلمين وأرادوا الثواب من الله في ذلك فإنهم يؤجرون ويدخلون في هذا الفضل، لأن المعنى واحد وهو كفاية الشر ودفع الضرر عن المسلمين سواء كان عاما أو كان خاصا. والرباط من أفضل الأعمال في سبيل الله عز وجل لما فيه من المخاطرة والضرر، ولذلك الذي يرابط يفدي المسلمين، يفدي أرواح المسلمين بروحه، ويجعل روحه دون أرواحهم ونحره دون نحورهم. ومن هنا فضله الله عز وجل وجعل له هذه المنزلة العظيمة. وسواء كانت هذه الحراسة في حال المناوشة مثل أن يكون على ثغر في حال الحد بين المسلمين والكفار كما كان يقع للمسلمين أثناء الغزو والفتوحات، أو كان ذلك بالرباط العام. واستحب العلماء أن يكون الرباط 40 يوما إذا رابط، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله لورود الأثر فيه، والفضل فيه عظيم، ولا حد لأقله في أصح قول العلماء. فلو رابط ساعة أو رابط يوما، لكن يتفاضل على حسب طول الزمان وقصره، ويتفاضل الرباط على حسب خطر الثغور. فالثغور التي تكون فيها مناوشات بين المسلمين والكفار والتي لا يؤمن منها تسرب الكفار لأذية المسلمين وتكون الحراسة عليها شديدة والخوف فيها أكثر، الرباط فيها أعظم والثواب فيها أكبر والأجر فيها أجزل من الله سبحانه وتعالى. والثغور التي تكون هادئة أو تكون آمنة أو أقل خطرا أو أقل ضررا فإن فضلها وأجرها دون ذلك، لأن الله أخبر أن لكل درجات مما عملوا وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقوله عليه الصلاة والسلام وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فضل الآخرة على الدنيا، وهذا ما اعتنت به نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالآخرة أعظم، ولا شك أن الباقي ولو كان قليلا أفضل من الفاني ولو كان كثيرا. قال بعض السلف عجبت لرجل عاقل لو علم أن لبنة تبقى ومن طين تبقى، لو خير بين لبنة من طين تبقى ولبنة من ذهب تفنى لاختار لبنة الطين التي تبقى. فكيف إذا كانت لبنة الذهب هي التي تبقى ولبنة الطين هي التي تفنى؟ يشير إلى الدنيا والآخرة. وقوله الدنيا قيل سمي الدنيا لدناءتها وخستها وحقارتها، فهي دنيئة عند الله عز وجل، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك في قوله: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. هذه الدنيا من أولها إلى آخرها، لو قلت إن عشرة آلاف سنة، ولا نريد أن نقول مثل هؤلاء الذين يقولون 10 مليون سنة بدون حساب، يقولون الديناصور كان يمشي على وجه الأرض من 10 مئات بلايين السنين، وخذ لي يكذب ماله حبل ولا النهاية. لو كانت الدنيا ملايين السنين من أولها إلى آخرها لم تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف بهذا الذي تعيشه لو عشت 60 سنة أو 70 سنة؟ فكيف باللحظة التي أنت تعيشه من هذه 60، بل من هذه الدنيا كلها التي لم تزن عند الله جناح بعوضة؟ وهذا إن دل فإنما يدل على خستها ودناءتها. ومما يدل على دناءتها ارتفاع الوضيع فيها ووضع الشريف والرفيع فيها، ومن دناءتها أن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وأن يحق فيها الباطل ويبطل فيها الحق، فهذا كله من دناءة الدنيا. فتجد ألسنة الصدق تكذب وألسنة الكذب تصدق، وتجد النفاق وتجد الغش يحبه الناس كثير من الناس، لأن الله أخبر أنهم أكثر الناس لا يعقلون وأن أكثرهم يجهلون، فيحبون هذه الأمور وهي في الحقيقة سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فهي الدنيا الدنيئة التي غرت أهلها وأوردتهم الموارد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن دناءتها أنه ما ركن إليها عبد يريد عزة إلا أذله الله، وأنه ما ركن إليها عبد يريد كرامة إلا أهانه الله، وأنه ما ركن إليها عبد يريد الغنى إلا أفقره الله، حتى إن العبد تجده يعيش إلى 100 سنة وهو يجمع أموالها ويبني قصورها ويشيد ويجمع وينمي ماله ويستثمر، حتى إذا خرج منها خرج منها صفر اليدين إلا من طاعة الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطالب علم. هذا كله يدل على حقارتها ودناءتها. قالوا فسميت الدنيا لدناءتها، وقيل سميت الدنيا لدنوها وقربها من الآخرة، فهي تسبق الآخرة، وهم وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله. وقوله هنا خير من الدنيا وما عليها، والدنيا من بداية خلقها إلى نهاية الخلق، هذه كلها هي وما عليها، أي ما فيها من الأموال وما فيها من الأحوال وما فيها من الزينة والزهرة، فإن موضع صوت المسلم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. في هذا دليل على عظيم ما أعده الجليل لمن أطاعه واتقاه واتبع مرضاته واتبع سبيله ورضاه. فيه دليل على عظيم ما أعد الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته في جنته ودار كرامته. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك عرف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك حقيقة المعرفة، فشمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على الآخرة، فكانوا صوام النهار قوام الليل، ولم يركنوا إلى هذه الدنيا ولم تغرهم بزهرتها. وضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الصادق في الزهد من الدنيا، ولو كيف وقد رأوا إمامهم وقدوتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الذي أحبه الله وشرفه وكرمه وعرض عليه جبال الدنيا ذهبا، ومع هذا رأوه بأم أعينهم وقد نام على السرير فأسثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، ورأوه بأم أعينهم صلوات الله وسلامه عليه وقد ربط الحجر والحجرين، وقد علموا من حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه يمر الشهر والشهران وما يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه، ورأوا رسول الأمة وهاديها حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه، رأوه يخصف نعله ويرقع ثوبه لأنه عليه الصلاة والسلام قد ملأ الله قلبه بالآخرة، ولذلك طلب ما عند الله وابتغى ما عند الله، فساروا على نهجه وابتغوا ما عنده. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي عاش في حجراته، فكان إذا قام من الليل متهجدا نامت زوجه، أحبه بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أراد أن يسجد لم يجد موضعا يسجد فيه، فيغمز أم المؤمنين حتى تقبض رجلها فيسجد من ضيق المكان. نعم حجرات ضيقة، فليس فيها، فلم تكن من القصور المشيدة، ولم تكن فيها النمارق، ولم تكن فيها الزخارف، ولكن كانت فيها أنوار التنزيل، كان ضيقها سعة مملوءة بالحكمة وما يتلى فيها من آيات الله والحكمة، فكانت فيها الأنوار التي شعت على مشارق الدنيا ومغاربها فملأتها عدلا وصفاء ونورا ورحمة. نعم عاش صلوات الله وسلامه عليه في ضيق الحال من الدنيا، ولكنه في سعة الحال بربه، من ربه سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا موضع الصوت من الجنة لا تعادل به، وحينئذ يدرك المسلم أنها لا تساوي أن يبيع من أجلها دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وعندها يعلم أنه لا خير له في النفاق ولا خير له في الكذب حتى يصيب متاع الدنيا، وأن عليه أن يصدق مع الله وأن يطلب ما عند الله، وأن يعلم علم اليقين أن هذا الموضع من الصوت الذي لا يعدل بالدنيا وما عليها لا يناله إلا بفضل، لا ينال إلا بفضل الله ورحمته، ثم بالصدق مع الله وإرادة ما عند الله وترك الغش والكذب والنفاق، لأن الجنة طيبة وأهلها طيبون، ويدخل الملائكة عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم. وهذا الحديث فيه دليل على عظيم ما أعد الله في الجنة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كله مع أن الله أخبر عن الجنة في كتابه، فطارت القلوب شوقا إليها، ووصفها سبحانه الوصف البديع الجميل الذي لا أبدع منه ولا أجمل. ومع هذا: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان من عادة العلماء إذا بينوا هذه الأحاديث أن يعتنوا بالتنبيه على هذه التشبيهات النبوية، لأن الناس بحاجة إلى معرفة مراد الشرع من هذا التزهيد في الدنيا وشحذ الهمم للآخرة، وهي سنة عند أهل العلم، ويدرك هذا كل من اطلع على شراح الأحاديث وخاصة في كتب الوعظ، فيبينون أن هذه الكلمات عظيمة: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وغدوة أو روحة كما في الرواية الأخرى. الغدوة هي واحدة الغدو، وهي الذهاب في أي وقت ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، هذا يقال غدوة. وأما بالنسبة للروحة فهي واحدة الرواح، و تكون من منتصف النهار في أي وقت من منتصف النهار إلى غروب الشمس، فيقال غدا إذا كان في أول النهار، وراحة إذا كان في آخر النهار. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم إنها الغدوة التي خرج فيها المجاهدون في سبيل الله عز وجل، إنها الغدوة التي يرمي الإنسان فيها وراء ظهره الدنيا وما عليها لكي يقبل على الله قد باع نفسه وروحه في سبيل الله عز وجل، فكيف لا تكون خيرا من الدنيا وما فيها. نعم إنها الساعة التي يخرج فيها ولي الله المؤمن وقد رأى الموت بين عينيه، خرج لأنه باع نفسه واشترى الله منه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أصدق وعدا من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم باعوا، وبين سبحانه وتعالى أنه ربح بيعهم. فهؤلاء الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله ولقتال أعداء الله ولكسر شوكة الكفر مرضاة لله سبحانه وتعالى، غدوهم وخروجهم خير من الدنيا وما فيها، وهي الغدوة التي يطيب فيها الممشى ويخرج الإنسان فيها إلى مرضاة الله، وقد تكفل الله له وضمن له أنه إذا مات مقبلا غير مدبر لم تختلف نيته أنه لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله، تكفل الله وضمن له الجنة. فهي الغدوة التي يخرج الإنسان منها من بيته حتى ينال سعادة الدنيا والآخرة. خرج إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، وخرج لها أصحاب بدر لكي ينادي عليهم مناد الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنها الغدوة والروحة التي يراد بها ما عند الله ويبتغى بها وجه الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا الحديث دليل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجاءت السنة ببيان الفضائل في الجهاد في الرباط والجهاد في الغدو والجهاد في الرواح، وبيان فضله في الغدو وبيان فضله في الرواح. وما زالت السنة مع المجاهد في سبيل الله عز وجل وهو مقبل غير مدبر، حتى إذا ضرب تلك الضربة التي يسيل فيها دمه ويثعب معها جرحه وينزف حتى تصعد روحه مع أرواح السعداء، مع أرواح الشهداء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العبادة وهي الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله في جميع مراحلها. بمجرد أن يخرج لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فإذا لقي العدو فضرب وسال دمه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه. فإذا خرجت روحه لم يجد من حر الموت ولم يجد من أذاه ولا من شره ولا من ضره ولا من ضيقه ولا من سكرته، وكأنها قرصة خاطفة تخطف فيها روحه. ولذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم الشهيد عن ابنها فقالت أهو في الجنة؟ أخبرني يا رسول الله أهو في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها.